الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل المجالس وأشرفها تلكم المجالس التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى، وتكون في بيوت الله تبارك وتعالى، يتدارس فيها الناس العلم وينتشر النور ويشع ويعم الخير، ولا يخص بها أحد دون أحد. وهذه المجالس هي التي يصلح الله سبحانه وتعالى بها قلوب العباد، وإذا صلحت هذه القلوب، قلوب العباد، صلحت البلاد بإذن الله تبارك وتعالى، ولا حياة ولا صلاح لهذه القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى، وذلك بمدارسة هذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على خاتم أنبيائه ورسله، فأنار به القلوب والأبصار، وصلحت به الدنيا، وتصلح به الآخرة عند الله تبارك وتعالى يوم المرجع والمآب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ الجواب لا. فهذا النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو الوحي، والوحي على قسمين: وحي متلو، وهو هذا الكتاب المعجز بألفاظه ومعانيه، بمبانيه ومعانيه، والوحي الآخر السنة النبوية التي هي توضيح لهذا القرآن، والموضح هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا تحيا القلوب وتعمر الحياة بصالح الأعمال والأقوال، ولا يقوم بهذا ولا يؤدي هذه المهمة إلا هؤلاء الوراث لهذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النور الذي من دخل قلبه فقد أضاء الله تبارك وتعالى له، ومن حرمه فهو الذي يتخبط في ظلمات ليس بخارج منها، نسأل الله العافية والسلامة. فحملة هذا النور معشر الإخوة هم أشرف الناس قاطبة، وهم أنصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم للناس، وهم أرحم الناس بالناس، وهم أصدق الناس، وهم أقوم الناس بحق الله تبارك وتعالى بين الناس. لماذا؟ لأنهم يعاملون الناس بما أمرهم الله تعالى به وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يعاملون الناس بشرع الله لا بما يرغبه منهم الناس. فلذلك كان حملة الشريعة المطهرة الصادقون هم أبعد الناس عن المداهنة في دين الله تبارك وتعالى، وأصدع الناس بالحق اقتداء بنبيهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى قد خاطبه بذلك في قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم ضمن له شيئا مهما يدخل الارتياح والسلو على نفسه وقلبه، ذلكم الأمر هو كفاية الله تبارك وتعالى لنبيه المعارضين والمخذلين، وهذا مما ينشرح به الصدر ويقوى به الفؤاد ويزيد به الإيمان قوة وصلابة. قال الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وضمن له أن يكفيه من استهزأ به وبدعوته عليه الصلاة والسلام. فوارث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يطمئن إلى وعد الله تبارك وتعالى هذا، فحينئذ يقوم بأداء هذه المهمة العظيمة، ألا وهي مهمة التبليغ لدين الله تبارك وتعالى، ولا يكترث بمن يعترض أو يستهزئ أو يخذل أو يهون من شأن هذه الدعوة التي يقوم بها. فإذا اطمأن لنصر الله تبارك وتعالى وكفايته له بمن عارضه، فإنه حينئذ يجد السلو في نفسه فيزداد تصميما فيما هو فيه ونشرا لما هو عليه من العلم والنور والهدى والخير. ونحن حينما نقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نرى ونجد ماذا جرى له عليه الصلاة والسلام من البلايا والمحن والفتن والخطوب بمختلف أنواعها: الحرب النفسية، والحرب الإعلامية، والحرب العسكرية، كلها قد حصلت لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه، ولكن ذلك لم يفلح. فالحروب النفسية ما أكثرها حينما تقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام مع قومه بني عمومته قريش، ماذا كانوا يقولون وماذا كانوا يفعلون، وصفوه بشتى أنواع الأوصاف: بالكهانة وبالجنون وبالسحر وغير ذلك مما قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه العزيز. وأما الحرب الإعلامية فحدث ولا حرج، حينما كانوا في الموقف، موقف الحج، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الحجيج وعلى قبائل العرب، طائفة طائفة قبيلة قبيلة ويقول من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني من أن أبلغ كلام ربي. فكان يتبعه عمه أبو لهب ويقول فيه ما يقول، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن الذي يتلى بين دفتي المصحف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تبت يدا أبي لهب وتب، وشاع هذا وذاع في القبائل، فأصبحوا يصدون الناس عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب. والحرب الاقتصادية وصارت في حصاره صلى الله عليه وسلم لما حصر ومعه بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب، ولحقهم من الأذى ما لحقهم من بني عمومتهم من قريش، فإن عبد مناف أبناؤه أربعة، فبنو عبد شمس وبنو نوفل وبنو المطلب وبنو هاشم، وبنو المطلب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام، حصروا معهم في الشعب، فنالهم من الأذى ما نالهم حتى أكلوا ورق الشجر والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وعثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس، فهؤلاء اثنان من أبناء عبد مناف جاءا يطالبان النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر أن يشرك بني نوفل وبني عبد شمس في خيبر مع بني هاشم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبني المطلب، فقال لهم إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، يشير إلى هذا. نعم، فالشاهد لحقهم من الأذى في هذا الحصار الاقتصادي ما نعرفه جميعا. وأما الحرب العسكرية فحدث ولا حرج، فالمعارك والغزوات التي صارت لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما صارت بينه وبين قومه بين قريش، هذا أمر مشهور معروف في معركة بدر الكبرى، أظهر الله فيها هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 318 رجلا على قريش، وكانوا 1000 رجل أو يزيدون، فأعز الله سبحانه وتعالى جنده وصدق وعده ونصر عبده صلى الله عليه وسلم. والمعركة الكبرى الثانية أحد، وكان فيها ما نعرف، والثالثة الخندق والتي تجمعت فيها قريش وقبائل العرب، ومع ذلك صبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله هذا الدين. وهذه إلماحة سريعة معشر الإخوة والأبناء للتذكير، وإلا فكلكم يعرف ذلك، ولكن المقصد منها تذكير الدعاة إلى الله تبارك وتعالى السائرين على نهج هذا النبي صلى الله عليه وسلم الوارثين لشرعه عليه الصلاة والسلام العاملين بسنته صلى الله عليه وسلم، فإنهم حينما يتذكرون هذا الذي نزل بنبيهم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينظرون في ورثته من أهل العلم والإيمان والصلاح ونشر الحق ودعوة الخلق إلى الهدى، تهون في أعينهم المصائب وتسهل العقبات التي تعترضهم فينشطون حينئذ. وإذا ما نظرنا في سير أئمة الإسلام نجد الثابتين في هذا الباب كلهم أئمة الحديث والسنة، وهذه تراجمهم مسطورة ومقالاتهم فيها مشهورة، وكتبهم التي دونوها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مزبورة، فما على الإنسان إلا أن ينظر في أخبار هؤلاء فيرى مقدار ما هم عليه من العلم والعبادة والتمسك بهذه السنة والصلابة في ذلك والصبر على إيصالها إلى الناس وتحملهم أذى المخالف لهم مقتدين في ذلك بنبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا المرء إذا وجد المخالف لدعوة الحق والهدى فإن عليه أن يتلطف ويرفق به حتى يسمع ما عنده ويعرض عليه هو ما جاء به من هذه الدعوة، فإن رآه صاحب قبول للحق ونشد له دخل معه وعرض عليه الحق في أحسن صورة وبأبلغ حجة وبألطف طريقة، فيجده حينئذ بعد فترة وجيزة من أعوانه وأنصاره في دعوته للحق وهداية وحرصه على هداية الخلق. وإن رأى منه الآخر الجانب الآخر وهو الإعراض والإباء والاستكبار والمعاندة فإنه حينئذ يستخدم معه ما استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد الشبهة بالحجة البالغة التي يفلج بها الباطل، كما قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فهذا حينئذ يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تأسيس. والدعوة كما قلنا في عدة لقاءات منقسمة إلى قسمين: نقل وتبليغ وتعليم وتفقيه. فأما النقل والتبليغ فهذا يحتاج فيه الإنسان إلى الحافظة فقط، قد لا يكون عنده فقه أبدا لكن آتاه الله سبحانه وتعالى حافظة فينقل ما يسمع ولا يزيد على النقل، وهذا مبلغ لا يسمى عالم ولا يسمى داعية، يسمى مبلغ. وأما الداعية فهذا لا يمكن أن يقال عنه إنه داعية حتى يكون عنده العلم، لأن الله جل وعلا هو الذي قيدنا بهذا في قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هي العلم في أصح قولي العلماء في تفسير هذه الآية. فلا بد أن يكون الداعية إلى الله مسلحا بالعلم، والدعوة إلى الله التي لا تقوم على العلم ثق تماما أنها تنتهي بموت صاحبها، لماذا؟ لأن العلم هو الوحي حقيقة. العلم إذا أطلق فهو علم الشريعة، وأما ما عداه من بقية العلوم فلا يقال له علم إلا بالإضافة، علم كذا علم كذا علم كذا، فيعرف ما المراد به. أما إذا أطلق العلم فلا يراد به إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على ثلاثة أركان. علم الشريعة يقوم على ثلاثة أركان لا رابع لها: علم التفسير وعلم الحديث والفقه. فيعرف ما أراد الله سبحانه وتعالى من عباده في كتابه في هذا الخطاب الذي خاطبنا به سبحانه وتعالى، ويعرف ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وأحاديثه الشريفة المطهرة، فتأتي الثمرة وهي الفقه. وهذا لا يمكن أن يتأتى للإنسان إلا بالتعلم. فإذا قعد الإنسان وتعلم وتأهل انطلق بعد ذلك يدعو إلى الله على بصيرة. فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد للإنسان أن يحرص على هذا. والتعليم يريد حصرا للنفس وحبسا لها ومجاهدة، والمجاهدة للنفس مع العلم في ثلاثة جوانب: الجانب الأول جانب الأهل والأولاد، والجانب الثاني جانب الدنيا وفتنة المال، والجانب الثالث شهوة النفس في الانطلاق وعدم التقيد في الجلوس، فإنها تحب أن تذهب يمنة ويسرة. فأما المال والولد والأزواج فقد اشتكى منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث حنظلة الغسيل رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الذي نعرفه جميعا: نافق حنظلة. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عنه استدعاه فسأله فقال: يا رسول الله، ما لنا إذا كنا معك فوعظتنا وجدنا رقة في قلوبنا حتى كأننا لنرى الجنة والنار عيانا، وإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والأولاد والضياع أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي يا حنظلة لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. فهذا وجده في قلبه بالمخالطة للولد والزوج والمال، والله جل وعز قد حذرنا من ذلك. والتحذير من هذا المراد به الانهماك، حتى يستغرق المرء فينسى مهمته الأصلية التي لها خلق ولها وجد، وهي تحقيق العبادة والاستقامة على دين الله وهداية العباد إلى الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن من الداعية إلى الله تبارك وتعالى، الذي يدعو إلى الله على علم، على نور، على بصيرة، على هدى، لا أحد أحسن منه. فهذا هو المراد بالتحذير من الأموال والأولاد والأزواج، المراد به هذا. وأما أن يأخذ الإنسان نصيبه من الدنيا فهذا لا بد له منه، لا بد أن يعف نفسه ويحصنها، ولا بد أن يوجد الولد بأمر الله تبارك وتعالى فتعمر بذلك البسيطة وتستمر الخليقة. لابد من ذلك، ولكن المذموم هو الاستغراق في هذا حتى ينسيه الشرف والمقصد العظيم وهو السير إلى الله تبارك وتعالى والحرص على هداية عباد الله إلى طريق الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني سيأتيك منهم أذى، من الزوجة ومن الولد أذى في حال سكوته وأذى في نطقه إذا نطق، ففي حال سكوته الولد مجبنة مبخلة ولو لم يتكلم، يثنيك عن كثير من الخير، عن القتال في سبيل الله تقول اقتل، كما جاء في الحديث الآخر إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فإذا خرج للجهاد قال تترك أهلك فتموت وتتزوج زوجتك ويضيع أولادك، قال فيعصيه. فالشاهد الولد مجبنة عن القتال في سبيل الله ومبخلة عن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا يغرنك ولا يفتننك، فسماه الله سبحانه وتعالى فتنة. وقال جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالبنون زينة، خص هنا الذكور لأن الزينة تظهر يتزين بها، والمرء إنما يتزين بين الناس بما يرى، فلا يتزين بالبنات بين الناس، وإنما يتزين بما يظهر به ويتقوى به، وهم البنون. فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالشاهد هذه فتنة المال والزوج والولد. من تبعها وأطلق لنفسه العنان معها ضيع في هذا الباب كثيرا من الخير. والثالث كما قلت شهوات النفس، فإن النفس تهوى وتتمنى، تتمنى على الله الأمان، تريد أن تلتحق بالقوم ولكنها لا تعمل العمل، والله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بعد رحمته تبارك وتعالى العمل سبب، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وفي اللفظ الآخر المشهور إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالشاهد أن العمل سبب لكن ليس هو السبب الرئيس في دخول الجنة. فالنفس إذا أتبعتها هواها كما قال أبو العتاهية فاغرة نحو هواها فاه، ما تشبع، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا من فضة، ويتعب وينصب ولا يكف، ولكن إذا قنع قنع، إذا قنع هذه النفس بالقليل فإنها تقنع، فإن حاولت فيه ولم تجد عليه مسلكا فإنها تقنع وتكف ولا تزال النفس مع ابن آدم تهوى وتتمنى. فهذا العلم وهذا الخير وهذا الفقه في دين الله تبارك وتعالى ما يتأتى للإنسان إلا بحبسه لنفسه في درسه ثم بينه وبين نفسه بالمراجعة والتحصيل والمطالعة وحفظ الوقت عن كثير من المجالس المباحة التي يذهب فيها الوقت فيما لا فائدة فيه، فكيف بالمجالس التي يأثم فيها الإنسان، هذا أشد وأشد، أضاع وقته فيما لا يعود عليه بفائدة، هذا مغبون. وأما من أضاع وقته فيما يعود عليه بالضرر فهذا محروم، نسأل الله العافية والسلامة. فطالب العلم أشح بوقته من البخيل بديناره، وبعض إخواننا وأبنائنا قد يأتي إلى بعض المشايخ فيراه لا يطيل الجلوس معه إلا في الدرس المحدود أو في ما له حاجة توجب أن يجلس معه من استشارة أو أمر نازل أو فائدة أو نحو ذلك. ويقول المشايخ ما جلسوا لنا، لا، المشايخ عرفوا قيمة الوقت، ولكن أنت ما عرفت الذي عرفه. وقيل قديما من ذاق عرف ومن حرم انصرف. لو عرفت مثل معرفتهم لما قلت مقالتك هذه، بل شمرت لتصل إلى ما وصلوا إليه. ولهذا قال شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى فيما نعلمه جميعا ويحفظه أكثركم إن لم يكن جميعكم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فلا بد أن تعرف أنهم من حجبوا عنك أو ما احتجبوا عنك إلا لأمر أهم، فإنهم أحرص على أوقاتهم من أن تضيع. فالواجب عليك أن تدرك. فإذا الواجب على طالب العلم أن يعرف أن هذا الوقت محسوب عليه، وأنه لا يمكن أن يحصل ما حصله هؤلاء الأشياخ بمجرد التمني، وإنما التمني حمار العجزة. فالعاجز لا يمكن أن يدرك، وأما المجتهد فإنه هو الذي يدرك ويحصل. فلا بد من تحصيل، ولا بد أن تحبس النفس عن كثير من رغباتها وشهواتها وملذاتها المباحة. لماذا؟ لتحصل ما هو أنفع لها مما تركت، وهو هذا العلم الذي ترتفع به وتنتفع به وتنفع به. فكن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. عالم، متعلم، مستمع. فمجالس الذكر فيها المتعلمون وفيها المستمعون، والمستمعون هم المبلغون، والمتعلمون هم فيما بعد المعلمون. هذه مجالس الذكر، عالم ومتعلم ومستمع. فالعالم أمره مشهور، والمتعلم هو الذي سيكون معلما غدا، والمستمع هو الذي يبلغ. هذا إذا عقل وكانت عنده الحافظة هذا يبلغ. فإذا لابد يا معشر الإخوان من هذا، من مجاهدة النفس وحبسها وأطرها. فإن التعليم أمر ليس بالهين، والتعلم أمر ليس بالهين. صبرك لنفس أو تصبيرك لنفسك وحصرك وحبسك لها على التعلم حتى الموت، هذا أمر ليس بالهين شاق. لا تظن أنك إذا تخرجت انتهيت أبدا، أو إذا مات الشيخ الفلاني الذي تدرس عليه انتهيت أبدا، أو إذا حصلت الدكتوراه انتهيت أبدا أبدا. أنت كل يوم تصبح وتطلع فيه الشمس بحاجة إلى العلم، هذا الذي يعرف قيمة العلم. أما من ظن الظن الأول فإنه إذا وصل إلى هذه النقطة فذيقه تماما هي بداية النقص. لما؟ لأنه حينئذ يبدأ ذهاب ما معه، يترك حلق العلم ويترك الأشياخ ويترك مجالس العلم والذكر ويترك المطالعة ويترك المذاكرة ويترك المجالس التي تكون فيها المذاكرة، وحينئذ يتهدم الذي بنى فيعود شبه عامي، قد نسي ما مضى، وإذا جاء يريد أن يستذكره ما يجد إلا شيئا يسيرا، قد نسي كثيرا منه. فالمرء إذا ما بدأ في هذه النقطة فقد بدأ في النزول. أما إن استمر في السير والتعلم والتعليم والإنفاق فإنه مستمر في الزيادة. فكل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بالعطاء والبذل والإنفاق، وإذا ما توقفت عن ذلك نقص. ولهذا نحفظ جميعا قصيدة أبي بكر للبيري رحمه الله لابنه أبي بكر: أبا بكر دعوتك لو عقلت إلى ما فيه حظك، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، أو إن نهيت وإن أمرت، وكنز لا تخاف عليه لصًا خفيف الحمل إن أنت ارتحلت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فإذا توقفت عن التعليم نقص هذا العلم، ذهب، لأن العلم لا يقبل الجمود. فهذا العلم كما قال يحيى بن كثير في صحيح مسلم: لا يستطاع براحة الجسد أبدا. تبغى تنام 25 ساعة في 24 ساعة، وتبغى تقوم وتبغى عالم أو طالب علم متمكن، لا يمكن أبدا. لا بد من بذل المهج وسهر الليالي وهجر الراحة والصبر على القليل والقناعة بالكفاف من العيش والتقلل من الدنيا التي تشغل عن تحصيله. ولهذا تجد أكثر العلماء إذا نظرت في تراجمهم وفي سيرهم تجدهم إما في الكفاف وإما في الفقر، وتجد عجبا عجابا في هذا، لكن تجد عندهم من الصلابة والصبر، وتجد عندهم من قوة الإرادة ما تعجب له، يسافر مئات الكيلوات لأجل حديث واحد بلغه بواسطة فأراد أن يسمعه من صاحبه. يقول شعبة رحمه الله: كنا نسمع الحديث، يأتي أبو العالية، كنا بالعراق ويأتينا الحديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تطيب أنفسنا حتى نقدم المدينة فنسمعه فنعود إلى العراق. حديث واحد. وكذلك الشعبي وغيرهم وغيرهم ذكروا هذا. فيا معشر الإخوة، الازدياد من العلم فيه إرغام للعدو، وفيه تقويم للنفس وتهذيب لها، وفيه نشر للخير. فإن المرء كلما ازداد علما، كلما ازداد معرفة بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وفي ازدياد العلم كما قال القائل: في ازدياد العلم إرغام العدى، وصلاح العلم إصلاح العمل. فالعدو لا يرغم إلا بالعلم، سواء كان شيطانا جنيا أو إنسيا، لا يرغم إلا بالعلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي يعلم ليس كمن لا يعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا العلم، علم الكتاب وعلم السنة، يرغم به أعداء الملة، فلا يمكن أن تتصدى لهم إلا بهذا العلم، بهذا السلاح. كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز عن نبيه صلى الله عليه وسلم في دعاء: واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والسلطان النصير هو العلم. فلهذا لابد من الاجتهاد في هذا الأمر معشر الإخوة والأبناء. وابن عباس كلنا يعرف حاله وترجمته رضي الله تعالى عنهما كيف كان، كان يأتي إلى الصاحب وبابه مقفل في الظهيرة ويحتاج أن يسمع منه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوسد عتبة الباب فتسفي عليه الريح فيخرج فيقول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا آذنتني فأخرج إليك؟ فيقول رضي الله عنه: لا، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. وعلماء السنة هكذا لما وقروا العلم وأعزوه أعزهم الله تبارك وتعالى. فالعالم وطالب العلم الحقيقي لا يخالط الناس في دنياهم، لأنه إذا خالطهم فيها جرأهم على نفسه واستهانوا به واستخفوا به. وإن هو حفظ لهذا العلم مكانته عرف الناس له قدره بالقوة طوعا أو كرها. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من في الأرض أن أرضاه منعما. ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. فالشاهد العالم يعرف حرمة هذا العلم وعظمة هذا العلم، فيترفع عن مخالطة الناس في دنياهم، لا أنه يتكبر عنهم، لا، ما يخدم الدنيا ولا يبتذل نفسه لها، وإنما يترفع عنها إجلالا لهذا العلم الذي بين جنبيه. وهذه حال سلفنا الصالح رضي الله عنهم، انظروا كيف كانوا وهذه تراجمهم. ولا شك أن الناظر سيجد ذلك، والمتأمل سيقف على ذلك، أو سيقف على شيء كثير كثير من ذلك. فالمقصد أن طالب العلم لا يفتر عن التعلم حتى الموت. كل يوم يمر عليه ولا يزداد فيه علما فهو خاسر، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يكشف ما ينزل من الخطوب بالناس إلا بهذا العلم الشرعي الصحيح، فإن الناس بحاجة إليه، وخصوصا هذه الأزمان التي تكالبت فيها الشهوات والشبهات وتنوعت وتعددت وتكاثرت حتى اختلط كثير من الشبهات على الفهيم، فكيف بمن ليس كذلك؟ فهذه لا يدركها إلا علماء السنة الذين أنار الله قلوبهم بها. ولهذا قال القائل قديما: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. وكم من عائب، ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فلا بد من الصبر وطول الملازمة للعالم وطول التحصيل والاستمرار في ذلك حتى تستفيد. فإنا نقرأ في سير أسلافنا أنه لازم شيخه 30 سنة و40 سنة و10 سنين وتخرج به، وهكذا نجد مثل هذه العبارات، وهذه التي أشار إليها إمام الحرمين الجويني: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. تبغى بين ليلة وعشية وضحاة تخرج عالم؟ ما يمكن، لابد من الصبر. واعلم كما قلنا أنه لا بد وأن يستقر في نفسك أن العلم بحر لا ساحل له، والعمر أقصر من أن تخوض هذا البحر فيه. فما الطريق؟ ما الزورق الذي تركبه؟ ما السفينة التي تركبها لتصل إلى الشاطئ المراد؟ هو ما قاله الزبيدي في ألفية السنة، وما حوى الغاية في ألف سنة شخصا، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. لا بد من هذه الثلاثة الأركان: الحفظ، ثم الاعتناء بهذا الحفظ ماذا يكون، ما هو كل ما وقع بين يديك تقرأه وتحفظه، لا، الحفظ جهد طاقة تبذل، ما تكون إلا حفظ للمتن الراجع الذي عليه العمل بين العلماء والفائدة فيه أكثر، وهذا ما يعبر عنه في عصرنا المتون المحررة في جميع الفنون، لأنها تختصر عليك والشروح عليها والعلماء عليها، إذا فاتك شيء من كلام العالم تراجعه في الشروح بأكثر وقت فتستفيد، ثم تأخذه على المفيد الناصح. فالمفيد الناصح هو الذي يدلك في أقرب وقت وتتخرج بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وأرى بعض ضيوفنا الأفاضل قد وصلوا، وأرى أخانا فضيلة الشيخ خالد الجريد جزاه الله خيرا ومن معه، فمرحبا بهم وحياهم الله. وأدعو أخي فضيلة الشيخ خالد الجريد في هذه الدقائق المتبقية للمشاركة، فإننا يعني كما يقولون النفس تهفو للسماع من الضيف، وما أنا إلا من أهل البيت، والإخوة يحبون أن يسمعوا من الضيف، وهذه سنة عمن سلف، فليتفضل جزاه الله خيرا. وأستميحكم، وإن يعني قد أخذت شيئا من الوقت أستميحكم عذرا، فحياكم الله ومرحبا بكم يا شيخ خالد وبصحبكم الكرام.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخيرتهم من خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان وبر إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فأنا الحقيقة لم آتي للحديث، وإنما أتيت للشيخ زيد للسلام عليه، نسأل الله جل وعلا يمتن عليه بعفوه وعافيته، يمتن عليه بالصحة والعافية، وينفعنا وإياكم بما عنده من العلم. والحقيقة أنني استمعت إلى الشيخ محمد في هذا الكلام الجميل العذب الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفع به، وتمنيت حقيقة لو استمر الشيخ لتتم الفائدة، فما أنا إلا من صغار إخوانه، لكن ما دام الإخوان دعوا للمشاركة هي مشاركة بسيطة بدقائق معدودة حول هذا الحديث الذي تكلم عنه الشيخ. لا يخفى عليكم جميعا أيها الإخوة أن هذا الدين، دين الإسلام، إنما هو مبني على العلم، ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فيما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقراءة هي مادة العلم، فكان أول خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن أمره الله جل وعلا بالقراءة التي هي مادة العلم. والله جل وعلا امتن على الناس ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعثة علمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله جل وعلا بأمرين عظيمين. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال ابن عباس رحمة الله عليه: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام علم نافع وعمل صالح، هذا الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس، صحح المفاهيم، أزال الجهل، ثبت من الأمور ما أمر الله جل وعلا بتثبيته، كما في مكارم الأخلاق قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. علم النبي عليه الصلاة والسلام الناس العلم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام لأمة تعيش في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وعلمهم عليه الصلاة والسلام كل شيء، علمهم كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أبو ذر ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وطائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم، علمهم عليه الصلاة والسلام كل شيء، حتى قال سلمان رضي الله عنه علمنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى قضاء الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعلم، وهذا الدين دين يقوم على العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وفي مطلب عظيم وهو الإيمان، لا بد أن يكون الإنسان عنده علم لكي يؤمن، لا يمكن أنك تؤمن من غير علم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا بد للإيمان من قدر كاف من العلم، ما تستطيع أنك تؤمن إلا بقدر كاف من العلم. ولهذا أتى جبريل عليه السلام معلما للأمة هذه المسائل المهمة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور حديث جبريل رضي الله عنه، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، جلسة المتعلم، لأن هذا الدين مبني على علم. ثم سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أماراتها، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الدين مبني على علم، لا يستطيع الإنسان، لا تقوم دعوة من الدعوات إلا إذا بنيت على علم. ولذلك أيها الإخوة، لا يمكن لدعوة من الدعوات أن تنجح وأن يكون لها أثر في المجتمع وأن يكون لها نجاة لهذه الدعوة ولمن سار عليه إلا إذا بنيت على علم، إلا إذا بنيت على علم. ولهذا أيها الإخوة، نجد مثلا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بنى هذه الدعوة العظيمة على علم، على علم. كان هناك كثير من العلماء، كثير من الناس، وكثير من يعني أصحاب الأفكار والمذاهب والاعتقادات الباطلة، وبعضها اعتقادات صحيحة لكنها ما كانت تعتني بالعلم، لكن لما بدأ الشيخ تلك الدعوة نادى بالعلم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل والعمل بهن، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي طرحها الإمام المجدد للناس. الإنسان يا أيها الإخوة ما يقبل له عمل من الأعمال إلا إذا كان مبني على علم، أي عمل من الأعمال ما يقبل للإنسان إلا إذا كان مبني على علم. ولهذا قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. ما نستطيع أننا نعبد الله جل وعلا حق العبادة إلا إذا تعلمنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، سواء كانت العبادات عبادات قولية أو عبادات عملية أو عبادات اعتقادية. ولهذا أيها الإخوة، يأتي رجل ويصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ويعيدها مرة ثانية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ويصلي ثالثة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق علمني فإنني لا أحسن غيره، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا أيها الإخوة، إذا علمنا ذلك علمنا أهمية العلم، وعلمنا أن النجاة لا تكون إلا إذا كانت مبنية على علم. والأسئلة الثلاثة التي يسألها الإنسان في قبره عن ربه وعن نبيه وعن دينه لا بد أن تكون الإجابة مبنية على علم. ولهذا يقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال له كيف عرفت ذلك، كيف عرفت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وأجبت، يعني بنيت هذه الاعتقادات وهذه العبادات على بينة من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يا أيها الإخوة نعتني بهذا العلم ونهتم به ونأخذه من أهله، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يؤخذ من العلماء من الربانيين الذين تعلموا العلم وعملوا به، يعلمون العلم، يعلمون الناس صغار المسائل قبل كبارها. هذه أيها الإخوة كلمات ومشاركة بناء على طلب الشيخ محمد حفظه الله ورعاه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله أخانا فضيلة الشيخ خالد الجريد خيرا وبارك في مسعاه وكتب له المثوبة والأجر على مشاركته وإجابته لرغبة إخوانه. وإنا لنسعد بمجيئه وأمثاله إلى هذه البلاد الحبيبة على قلوبنا جميعا، كما أنهم هم وإخوانه يسعدون بمجيئنا ومجيء أشياخنا إليهم، وقد رأينا منهم ما لا نستطيع أن نكافئهم عليه إلا بالدعاء لهم، فالله يجزيهم خيرا هو وإخوانه في منطقتهم العزيزة على قلوبنا. وقد زرتهم، وإن كانت زيارة قد تفتح علي بابا الآن، وأرى الشيخ يتبسم تبسم المحب، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياه في أقرب وقت في تلكم الديار مع إخواننا وأبنائنا. ومجيئه وإخوانه حبيب وعزيز على قلوبنا جميعا، وما جاء به إلا الحب في الله ولله، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمه وإخوانه أجر هذه الزيارة. معشر الإخوة، أقول عودا إلى كلامنا إن هذا العمر قصير يا معشر الإخوة، والعلم بحر غزير، فلا بد من الاكتفاء بما ذكرت، فإنه قد أوجزه لنا أهل العلم قبلنا، فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص. الغاية من العلم ما يمكن أن تصل إليها، فإن هذا الباب بحر لا ساحل له، فخذ من كل فن أحسنه. هذا فسر في البيت الثاني بقوله بحفظ متن، فلا بد يا إخوتي من الحفظ. علم بلا حفظ في الحقيقة ليس بعلم، ما حفظته ولو كان قليلا يبقى وينفع أكثر مما قرأته ولو كان كثيرا. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، فلا بد من الحفظ في كل متن، في كل فن متن راجح في الفن الممتون من الفنون، لا بد أن تختار منه المتن الراجح بحيث
يستحق أن تستغرق فيه الوقت والجهد فتحفظه. ثم بعد هذا المتن الجامع للراجح في الفن تنتقل بعده إلى أخذه على المفيد الناصح. فعندك الحفظ وعندك اختيار الكتاب واختيار المعلم، ثلاثة ولا لا؟ ما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، لو تعمر 1000 عام ما وصلت إلى الغاية من العلم، لن تصل إلى ساحل العلم. فما هو الطريق؟ فخذ من كل فن أحسنه، أحسنه بحفظ متن هذا الكتاب. وصفه، صفة هذا الكتاب الذي تأخذه أن يكون هذا الكتاب راجحا في الفن عند علمائه، تأخذ الذي عليه العمدة في الأصول كذا، في النحو كذا، في التفسير كذا، في الحديث كذا كذا، في أصول الحديث كذا، في اللغة كذا، وهكذا المتن المعتبر المعتمد، بحيث يسهل على المدرسين شرحه، لأن المراجع التي شرحته ووضحته وبسطته وبينته واستدركت عليه وانتصرت له موجودة بين أيديهم، يطالعونها فلا يجدون المشقة، يسهل عليهم. أما أن تأتي إلى متن مهجور وتجهد نفسك من جديد، هذا مضيع للوقت. فعليك أن تمشي على ما عليه أهل العلم في كل فن، ثم بعد أن تأخذ هذا المتن الذي هذه صفته تختار المعلم الناصح. فالحفظ أولا، ثم الحفظ يكون لهذا المتن والذي يدلك عليه هو المعلم. وكيف تعرف أن هذا المعلم مفيد وناصح؟ بطريقتين، إما بالذيوع والشهرة، طبق ذكره الآفاق فالناس يرتحلون إليه، وإما بثناء الأئمة المعتبرين عليه في زمانه وعصره ومصره فيتجه إليه الطلبة. فإذا لم تكن هذه، فثق تماما أن العمر قصير ويذهب ولم تحصل شيئا. فما أكثر الكتب في بيوتنا، ولكن ما أقل الفائدة التي حصلناها إذا ما نظرنا للأولين إلى قلة كتبهم وكثرة علومهم، وذلك لأن علومهم محفوظة في الصدور وعلومنا محفوظة في السطور، وفرق بين ما كان معك في صدرك وما كان في البيت في سطرك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. وهذا سؤال يسأل فيقول: جزاكم الله خيرا، ما الذي تنصحون به للمبتدئ في علوم الحديث والتفسير والفقه؟ علوم الحديث والتفسير والفقه، أقول المبتدئ في علوم الحديث يعني المصطلح، أنا أنصحه بالنخبة المتن، فإذا حفظها فلا أجمل ولا أحسن من شرحها النزهة، لأنه كما قال شارحها وهو ماتنها، رب الدار أدرى بما فيه، فشرحه موجز وجميل ومتين أيضا. فالنخبة مع شرحها يبتدئ به الإنسان، فإذا ما أتقنها انتقل بعد ذلك هو بالخيار إن شاء إلى الباعث الحثيث. وبعضهم يعترض على هذه التسمية ويقول علو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والحق أنه قد جاء هذا وهذا في المخطوطات، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث أو مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والأصل للحافظ ابن الصلاح رحمه الله. فإذا أحب أن يبدأ به أو ينتقل إليه هو بالخيار، بينه وبين تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، فإن التقريب أيضا مختصر لعلوم الحديث لابن الصلاح، والتدريب في رأيي أحسن. فالشاهد هذا هو، فإذا قرأ التدريب تدريب الراوي أو كتاب الحافظ ابن كثير لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في شروح المقدمة التي هي علوم الحديث لابن الصلاح، أو في شرح شروح الألفية للعراقي، والتي من أحسنها بل أحسنها على الإطلاق شرح الحافظ السخاوي فتح المغيث. هكذا التدرج، هذا في علوم الحديث. نعم. والمبتدئون الصغار لو لقنوا البيقونية فحسن جدا، ثم بعد ذلك يتطورون إلى ويتدرجون إلى هذه الكتب التي ذكرت. وأما ما يتعلق بالتفسير فأحسن التفاسير بين أيدينا تفسير البغوي، فإنه تفسير مختصر، وتفسير الحافظ ابن كثير، لكن الحافظ ابن كثير فيه شيء من الطول، فاختصاره للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع بزبدة التفسير، هذا عمدة التفسير، هذا من أجمل الكتب، وكنت قد تكلمت على هذا هنا وذكرت المزايا التي ذكرها المختصر الشيخ أحمد شاكر فيما مضى في مقدمة الكتاب، فهو أحسن اختصار وقفت عليه لتفسير الحافظ ابن كثير، وذلك لأنه من رجل جمع بين ميزتين موجودتين عند المصنف، ألا وهي التمكن في الفقه والحديث. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان قاضيا فقيها، وكلنا يعرف ذلك في بلاد مصر قبل أن تأتي القوانين، ثم هو مع هذا عالم محدث شهير، فاختصر الكتاب اختصارا جميلا جدا، فهذا من أحسن الكتب. وإذا وصل طالب العلم إلى هذا الكتاب وقرأ فيه وأصبح مطلعا لا يغيره بعد ذلك أن يقرأ في الكتب الأخرى، وهي طويلة ومتعددة، وكل نوع منها أو كل كتاب منها نحى منحى، كتفسير الطبري وكتفسير أبي حيان وكتفسير ابن عطية وغيرها من الكتب التفسير، فالإنسان بعد ذلك لا يضيره أن يقرأ في شيء منها. وأما كتب الفقه فهذا عائد إلى نوعين من أنواع التفقه، فهناك من يفضل أن يتفقه على كتب متون الحديث، وهناك من يفضل أن يتفقه على كتب الفقه، وهي المعنية هنا الكتب الفقهية المعروفة فقه المذاهب، فهذا يعود إلى الإنسان وإلى الفقه الموجود في بلده، المذهب المأخوذ المعلوم في بلده، ونقول في بلده لأن العلماء في كل بلد أتقن للمذهب الذي يتعلمون عليه، وليس يعني ذلك منا الدعوة إلى التمذهب وإلى المذهبية وإلى التعصب، فضلا عن الدعوة إلى التعصب فنعوذ بالله من ذلك، فإن هؤلاء العلماء قد بينوا الأحكام في هذه الكتب، وهذه الكتب هي معينة على فهم الأدلة من الكتاب والسنة، فنحن نقرأ هذه الكتب لنستعين بها على فهم النصوص الشرعية كتابا وسنة، فيأخذ الإنسان ويتعلم في هذه الكتب على حسب ما هو مشهور في بلده، ولا أحدد له شيئا. نعم. فإذا سلك هذا المسلك فإنه حينئذ سيحصل بإذن الله تعالى. وهذا يسأل ويسأل أيضا بتتمة السؤال، يقول هل الاكتفاء بكتب الشيخ حافظ تغني عن غيرها؟ لا، لكن هي كما أشرت الآن إشارة، كانت في وقت من الأوقات هي المنهج المعتبر في هذه المنطقة، فكانت أكثر المحفوظات ولا تزال عند آبائنا إلى الآن كتب الشيخ حافظ، فتلقينا على أيديهم هذه الكتب وحفظنا كثيرا منها عن ظهر قلب ولله الحمد، فالحفظ لها لا شك أنه يحوي به فيه أو بسببه الإنسان علما كثيرا، ولا سيما إذا حفظ مثل السلم، سلم الوصول والجوهرة في الاعتقاد، والمنظومة الميمية في الآداب والأخلاق العلمية، الوصايا والآداب العلمية، المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وكذلك منظومته البحر الموسومة بالسبل السوية في فقه السنن المروية. أنا ضمين وكفيل لمن حفظ هذه المنظومة أن يكون فقيها، فإنها قد احتوت على 2300 بيت وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى. وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب إليها. والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. اقرأ كتاب الطهارة. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا، من بئر أو بحر ونهر أو برد أو غيرها كل به النص ورد. فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، قل بلا ترديد. ابحث مباحث الطهارة لا تجد تخرج عن هذا قلامة ظفر، لكن بعد أن تحفظ بعد ذلك افهم، لأن الحفظ سابق على الفهم. وكنا نحفظ في الصغر، فهذا الذي حفظه علينا في الكبر، ولا الآن شبنا ما عادنا محل حفظ. فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء. أراني أنسى ما تعلمت في الصغر ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر. وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر. ولو شق قلب المرء كان الذي ولو إيش نعم ولو شق قلب ولو شق قلب المرء ما أدري إيش يقول لألقي فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم إلا حسن حفظ ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. لابد حفظ وحسن منطق. نعم، ولو فلق القلب المعلم في الصبا، هذا قيمة الحفظ في الصبا في الصغر. تذكر بسرعة، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. أبد. أما الكبر فلا بد يا معشر الإخوة والأبناء من الحفظ. فالشاهد الحفظ متقدم على الفهم. والآن المدرسة الحديثة تحارب الحفظ، يقولون الحفظ تشحن معلومات ما يفهمها، وإنما التعليم بالتعلم. طيب، هذا التعلم تعلم تخط أول شيء، تكتب، والحفظ والتدقيق هذا كله حفظ، والتفهم بعد ذلك تأتي التفهم. الرتبة الرابعة، وإنما التعليم بالتعلم. أول تعرف تقرأ وتكتب، حتى تكتب المادة التي تحفظها كتابا وسنة، ثم ما ألفي بعد ذلك من العلم مستمدا منهما. ما تقعد على غيرك يكتبون لك، كيف تقرأ وأنت لا تكتب؟ ما يمكن. فإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق لهذا المحفوظ، تراجع هذا المحفوظ ولا ذهب، والتفهم. فالفهم بعد. فالحاصل الذي يقرأ المتون ويحفظ ويعتني بها يحصل خيرا كثيرا، وكتب الشيخ حافظ كما ذكرنا فيها. نعم. وهذا سائل يسأل يقول ما هي فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قولكم ولا تكن الرابعة فتهلك، ما هي الرابعة؟ الرابعة الجهل. عالم اغد عالما أو متعلما أو مستمعا، والرابعة الجهل. هذه جاءت في الحديث قصة الثلاثة النفر، واحد آوى إلى الحلقة يتعلم، والثاني استحيى أن يعرض عنها، فاستحيى الله منه، فحصل السماع وحصل الخير عند الله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والآخر أعرض فأعرض الله عنه. هذه الرابعة، يعرض فلا يناله إلا الجهل عياذا بالله من ذلك. نعم. وهنا سائل أيضا يسأل يقول بقية السؤال معذرة، يقول إيش معنى واجعل لي من لدنك وليا؟ معنى الولي، الولي هو المناصر من الناس، من سلطان حاكم أو من قبيلة، كما نصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب حمية عصبية، جعل فيها الله سبحانه وتعالى لهذا النبي رحمة ونصرة.
فقال ما نعرف قصيدته المشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب رهينا. نعم. فالشاهد هذا هو معنى الولي، والسلطان النصير هو العلم. ويسأل أيضا عن توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام أو سبل السلام، أيهم أحسن للقراءة؟ أقول التوضيح للمبتدي والسبل للمنتهي، لأن السبل عبارته أمتن وأقوى، فتوضيح الأحكام أنا أظن للشيخ البسام يعني ذلك، فهذا التوضيح على اسمه توضيح وتيسير، فهذا على البلوغ، والتيسير تيسير العلام على عمدة الأحكام، هذه للمبتدي. وأما السبل فإنما يكون فيها طالب العلم المتقدم مرحلة في العلم، والذي يكون عنده حصيلة من جميع فنون العلم أصولا وفروعا. نعم. وهذا يقول قول الصحابي: أي أيها الناس اتهموا أنفسكم، والله لقد رأيتنا يوم أبي جندل. ما المقصود بيوم أبي جندل؟ هذا قول عمر اتهموا الرأي في دين الله تبارك وتعالى، ثم ذكر هذه القصة وقال: لو رأيتني لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أمره لفعلت. فهذا يوم أن جاء أبو جندل بعد صلح الحديبية رضي الله عنهم جميعا يرسف في قيوده، وقد قيده أبوه فجاء يرسف في هذه القيود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، وكان قد وقع النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش تلكم المعاهدة المعروفة، أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش مسلما يرد عليهم، ومن جاءهم منه من المسلمين من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا لا يرد عليهم، فوافق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثقة بربه تبارك وتعالى أن من دخل في الإسلام ما يرتد عنه من هؤلاء الصادقين الأولين الذين أثنى الله عليهم في كتابه. فجاء أبو جندل في ذلك اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصلاة والسلام، لأنه قد وقع معهم هذا الصلح، فقال: أتردني فأفتن في ديني؟ قال: اصبر، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا، فإن قد وقعنا معهم أو أمضينا معهم الصلح والعقد. فكان ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن حصلت له فرصة فالتحق بالساحل فهدد قريشا فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب أن يلحقه بهم وتفتك منه، فجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم. فهذا هو. وكيف يستفيد طالب العلم من الكتب العامة ككتب ابن القيم وابن تيمية وكتب التاريخ والسير؟ الكتب العامة تسمى عامة، لكن حقيقة الأمثلة هذه فيها ما هو عام وفيها ما هو خاص. أما كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، فالخاص يطلب في فنه، ما كان خاصا بالاعتقاد يطلب في فن الاعتقاد، ما كان في الفقه يطلب كذلك، ما كان في الأصول يطلب كذلك، ما كان في الحديث يطلب كذلك، وهكذا. وما كان عاما كالفوائد ونحوها فهذا الإنسان يقرأه على سعة بعد أن يأخذ الأصول، فلا يقدم على أصول العلوم شيئا. وأما كتب التاريخ والسير فهذه الكتب والحمد لله كتب اختصاص، فالسير في كتب السيرة والتاريخ في التاريخ، والتاريخ شيء غير السيرة، فإن السيرة هي المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتاريخ لما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن القارئ في كتب التاريخ والسير لابد أن يكون عنده المعرفة بأصول النقد للروايات، ولهذا يقول في الألفية: وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد انكر. يقول العراقي في ألفيته في السير، وهي من أجمل الألفيات، وألفية الشيخ ونيل السول للشيخ حافظ وهو قريب الألف أسلس منها. فينبغي لطالب العلم إذا قرأ في كتب التاريخ والسير أن يكون على دراية حتى لا يأخذ ما لا يصح ويظنه صحيحا. ولهذا يقول القائل في كتب التاريخ: خاصة لا تأخذن من التواريخ كلما كتب الرواة وخط كل بناني. فإذا قرأ الإنسان في التاريخ لا بد وأن يستفيد. يقول فيما ذكر ابن عبد البر في الجامع، وهذا من أمتع الكتب جامع بين العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، أظن أنه فيه: إذا ما وهمت ليس بمخلوق بإنسان ولا عالم من لم يعد تاريخ في صدره، ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره، فيه سلوى. إذا قرأ الإنسان يمر عليه أحوال السابقين فيتسلى ويتصبر بذلك، وهكذا السير فإنه يستفيد منها. نعم، هذا آخر سؤال لعله. يقول: أحيانا فضل الشيخ محمد سلمه الله، أحيانا يخطر لي خاطر هو ما ضر لو تخصصت فقط في علم أهتم به، أظن هكذا، وهو علم النحو، وهو علم آلة كما لا يخفى، ذلك لأنفع غيري من طلبة العلم في زمن هو زمن التخصص في العلوم. لا بأس بذلك، لكن ليس معنى هذا أنك إذا تخصصت في علم النحو تضيع علم الشرع الذي يصح به دينك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتكون عندك المشاركة التي تقوم بحاجتك من علوم الشريعة، والتخصص والتوغل في هذا باب آخر، فتكون متخصصا فيه لتغني به إخوانك وتسد حاجتهم عن غيرهم، أو عن أن يتلقوا على أهل البدع ممن يحسنون هذا الفن، لا ضير في ذلك، لكن لا يكون على حساب تعلم علوم الشريعة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك، ومقدار ما يحتاج إليه الإنسان من علم النحو، هذا مقدار ما يحتاج. شوف، الحاجة شيء، والازدياد للبذل حتى تكون غني شيء آخر. فالإمام أحمد سئل عن القدر المحتاج إليه من النحو، يعني لا بد لكل طالب علم منا أن يحصله. قال: ما يحتاج إليه الطالب يا أبا عبد الله، ما مقدار ما يحتاج إليه الطالب من علم النحو؟ قال: بقدر ما يحتاج الطعام إلى الملح، فما زاد فسد، فإن زاد فسد. يعني لا يضيع وقته، مقصود لا يضيع وقته على حساب ما هو أهم منه. أما كون الإنسان يحصل العلوم الشرعية التي بنى بها علمه وأسس عليها دينه وعقيدته وفقهه، ثم بعد ذلك يتوسع في هذا لكون ميله ورغبته وهواه في تعلم هذا الفن فيتبحر فيه فيغني إخوانه، هذا باب آخر، لأنه حينئذ باب التاجر، باب المنفق، والمنفق ينفق من سعة وجدا. وهذا سؤال من فرنسا، تقول السائلة: حلفت يمينا فرجعت عنه، ماذا علي؟ عليها الكفارة، والكفارة هي إطعام العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم، وإذا لم تجد هذا وذاك صامت الكفارة المعروفة 3 أيام كفارة اليمين. وأخت من ليبيا تسأل، تقول: في ليلة زفافها تضع المكياج وأدوات التجميل وهي غالية الثمن، فهل لها أن تجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم؟ لا أبدا، الجامع إنما هو للمريض الذي يشق عليه القيام إذا كان مقيم، وأما المسافر فالله جل وعلا قد أباح له. المسافر هو الذي يجمع إذا كان على ظهر سير، أما المقيم الذي يشق عليه كالمريض ونحوه، نعم صاحب المطر الذي لا يستطيع، أو البرد كما نزل هذه السنة بهذه البلاد ثلوج، ناس ما تستطيع تخرج لجميع الفرائض، فيباح لهم الجمع. وهذا قد جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضي الله عنهم. أما المكياج فما هو لازم، تصلي العشاء وتحطه على وجهها أو على رأسها، لا بأس أن تتجمل، أما أن تضيع المغرب والعشاء هذا غير صحيح، والله أعلم.